بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه يجوز اشتراط الاستئمار، يعني أن يكون الأمر لثالث، كما جوزنا أن يكون الخيار لثالث للأجنبي، وهذا بصورتين: بصورة الاستئمار بمعناه اللغوي، الشرط عليك أنا البائع أشترط على المشتري أن تستأمر أباك، يعني ترجع إليه وتسأله، تطلب منه الأمر في شأن العقد فيأمرك فيكون لك بعد ذلك الخيار، هذا معنى الاستئمار. الصورة الثانية أن نشترط له الأمر ابتداء ولو لم يرجع الابن إليه ويستأمر، يطلب أمره ونظرا، يكون له ابتداء أن يقول أيها الولد افعل كذا وكذا. هذا جائز لعموم المؤمنون عند شروط: جعلت شرطا عليك، جعلت لك الخيار على تقدير بهذا الشرط. ما هو التقدير؟ أن تستأمره فيأمرك في الأولى، أن يأمرك ابتداء في الثانية. المشترك بينهما أن يأمرك، سواء بعد الاستئمار وطلب أمره أو من دون ذلك. نعم دبك. على كل حال، في مثله يجوز هذا الشرط، لكن لو افترضنا أن هذا المشروط عليه أراد الفسخ، فهنا صور: الأولى أن يفسخ ابتداء من دون مراجعة الأب، من دون أن يأمر الأب مثلا، يعني المستأمر بالفتح. في الصورتين، أو فلنتكلم أولا على الصورة الأولى حتى تبعا للمصنف وحتى لا يتعقد الأمر. في الصورة الأولى وهما لو شرط الاستئمار، يعني أن ترجع إلى أبيك فتطلب أمره فيأمرك، فحينئذ يكون لك الخيار. لو أراد الفسخ أو فسخ من دون أن يرجع إلى الأب ويستأمره، على هذا التقدير من الواضح أنه ليس له ذلك ولا ينفذ فسخه، إذ خياره إنما جعل على تقدير الاستئمار، وهو لم يستأمر فعلا فلم يحصل شرطه. هذه الصورة واضحة. الثانية أن يعود إلى الأب، إلى المستأمر بالفتح، فيستأمره فيأمره، لكن بالإجازة، يقول أجز العقد. هنا أيضا نقول ليس له الفسخ. لماذا؟ لأن الغرض من شرط الاستئمار ليس مجرد أن ترجع وتستأنس برأيه وتنظر ماذا يرى، ماذا يقول، نحو مشاورة، ماذا تقول وإن شئت خالفتك، شاورهن وخالفوهن، ليس هكذا، بل المقصود أن تأخذ برأيه عندما يبديه، أن تأتمر بأمره عندما يأمر، هذا المقصود من شرط الاستئمار، أن ترجع إلى أبيك فتنظر ماذا يقول وماذا يأمر فتأتمر، هذا هو المقصود. إذن ما دام هذا هو معناه فليس لك، ما دام أمرك بالفسخ، أن تخالف عن أمره. واضح كيف؟ أن المفروض أن المطلوب والمشروط عليك أن ترجع إليه، فمهما أمرك تأخذ بأمره، هكذا. هذا وجه أول. والوجه الثاني: لو سلمنا أن الشرط ليس الاستئمار بالمعنى المذكور، يعني أن ترجع إليه فإذا أمرك أخذت بأمره، بل الشرط مجرد المؤامرة بمعنى المشاورة، ماذا ترى؟ ماذا تقول؟ حتى يحصل لي مثلا ما لم يكن حاصلا لي وحدي بنظري وحدي، نوع تعضيد للرأي، مشاورة، ننظر ماذا يقول فأفهم الموضوع أحسن، أقبل أو لا أقبل شيء آخر. مثلا إذا كان هذا هو المجعول، فمن أين أيضا سيأتيك حق أن تفسخ حتى ينفذ فسخك؟ في الفرض الأول جاءك حق أن تفسخ، لو قلنا به من جهة أن جعلنا لك الخيار على تقدير أن يأمر، لأن معنى الاستئمار هكذا فسرناه، ترجع إليه فيأمر، فلك حينئذ الخيار، أي خيار، تفسخ أو لا تفسخ. لأن نحن في صدد القول، إذا قال أجز قلنا ليس لك، إذا قال افسخ سنقول حينئذ لك أن تفسخ، لكن لك الخيار بعد أمره، جعلنا خيارا ولو بعد أمره. فإذا قلت إن الغرض من شرط الاستئمار ليس هذا، وهو أن جعلنا لك خيارا بعد أمره، ولو أن الخيار مؤداه أن تلتزم بأمره إجازة أو فسخا، فجعلت المجعول بالشرط ليس الخيار بعد أمره، بل جعلت المجعول مجرد المشاورة، إذن لم يجعل لك خيار على، فمن أين يأتيك الفاسق؟ فلو سلمنا معك أن المجعول مجرد التشاور أيضا لا يكون لك أن تفسخ، لأنه لا يأتيك من هذا الجعل حق خيار، حق فسخين. واضح الكلام؟ هذا. والصورة الثالثة أن ترجع إليه فيأمرك بالفسخ. إذن الأولى لا ترجع إليه، ثانية ترجع إليه فيأمرك بالإجازة وليس لك أن تفسخ فيهما، الثالثة أن ترجع إليه فيأمرك بالفسخ. في هذه الصورة لا إشكال أن لك من حقك أن تفسخ، لأن هذا هو الفرض، جعلنا لك الخيار على تقدير أن يأمر، فإن أمر بالإجازة فخيارك أن تجيز كما أمر، إن أمر بالفسخ فخيارك أن تفسخ، لكن على نحو الإلزام أو لا، لك أن تفسخ نعم، هذا مسلم لأنه مقتضى جعل الخيار لك على تقدير أن يأمر وقد أمر بالفسخ، فلك أن تفسخ، لكن هل يجب عليك أن تفسخ أو لا يجب؟ يقول المصنف لا يجب، تكون بالخيار، إن شئت فسخ وإن شئت لم تفسخ. لماذا لا يجب؟ يقول لأن هذا الشخص، يعني المشروط عليه أن يستأمر، هذا الابن لا يخلو، إما أنه يريد أن يفسخ كما قال أبوه، وإما أنه لا يريد. وإذا كان يريد ولا كلام في أنه له أن يفسخ ويريد ويفسخ، لا كلام، واضح؟ إذا كان لا يريد هذا هو فرض كلامنا، واضح؟ إذا كان يريد قلنا له أن يفسخ فيفسخ، لكن إذا كان لا يريد أن يتابع أبا فيما أمر من فسخ فهذا محل الكلام. هنا نقول ذاك الطرف الآخر، هذا الابن جعلناه في المثال المشتري، مثلا قلت أنا الباع اشترطت على الابن أن يستأمر أبا، هذا الابن هو المشتري، هناك طرف آخر هو البائع، الابن ماذا فرضنا؟ لا يريد الفسخ، ذاك الآخر البائع أيضا لا يخلو من حالين، إما أن لا يريد الفسخ كما أن المشتري لا يريد، وإما أن يريده، وعلى التقديرين لا يصح الفسخ. أما على الأول وهو أن لا يريد، فلأن أطراف هذا العقد ولو بالمعنى العام للأطراف ثلاثة، البائع والمشتري والمستأمر المجعول له أن يأمر، وبذاك قلنا لم يجعل له الخيار والتسلط على الفاسخ. من الأمس قلنا في المسألة السابقة كان البحث في جعل شرط، في جعل الخيار للأجنبي، اليوم البحث في جعل الأمر له لا الخيار، فقط أن يأمر، واضح؟ إذن لا سلطة له على الفاسق، هو فقط آمر. هذا من جهة الطرف الثالث المعني بهذا العقد. وأما المتعاقدان فهما صاحب السلطة في الجملة، كلاهما أو واحد، حق الفسخ فيهما، والمفروض أنهما جميعا لا يريدان. فكل الأطراف إما لا تريد وإما ليس لها الحق، فمن أين يجيء الفاسخ وينفذ الفاسخ؟ واضح؟ هذا إذا كان الطرف الآخر وهو البائع في المثال لم يرد الفاسخ، كما أن المشتري لم يرده. وأما إذا أراده فصورة المسألة هكذا: المشتري المجعول له الخيار على تقدير أمر المستأمر لا يريد الفاسخ والآخر يريده، فإلزام الأول بالفسخ حينئذ لا يكون إلا من جهة ثبوت حق للآخر يعني البائع على المشتري يلزمه بمقتضى بأن يفسخ. كيف نتصور هذا الحق؟ نقول لما اشترط البائع على المشتري أن يستأمر، فمعناه أنك ترجع إليه، فمهما قال من شيء التزمت به لزوما، إن إجازة فلتلتزم بالإجازة، وإن قال فسخا تلتزم بالفسخ. هكذا نفسر معنى شرط الاستئمار، الالتزام على التقديرين. واضح كيف؟ فإذا كان هكذا فالمفروض أن المشتري رجع إلى المستأمر وأمره بالفسخ لكنه لم يلتزم، هكذا الفرض، لم يفسخ، فيؤدي عدم فسخ المشتري إلى تخلف شرط البائع، ما شرطي أن ترجع، فإذا أمرك ولو بالفسخ أن تفسخ تأتمر ولم تفعل، تخلف شرطي. فإذا تخلف شرطي صار لي عليك خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فأستطيع أن أقول أفسخ مثلا، أن ألزم بالفسخ. واضح كيف؟ إذن تصور ثبوت إلزام للمشتري لمن اشترط على الاستئمار من قبل مشترط هذا الشرط بالفسخ لا يكون إلا من جهة حق له عليه، وهذا الحق لا يتصور إلا إذا فسرنا شرط الاستئمار بلزوم الائتمار بما أمر المستأمر ولو كان ما أمر به هو الفاسخ، والمفروض أن هذا لم يأتمر فتخلف الشرط فصار له الحق. لكن المصنف يقول هذا مناف لمعنى شرط الاستئمار عرفا، عندما يشترط شخص على شخص الاستئمار ارجع إلى أبيك، لا نفهم منه إلا أنه في جهة الخيار يعني الفاسخ، إذا أمرك حينئذ، إذا أمرك بالفاسخ وإذا أمرك بالإجازة لازمة كما قلنا، لكن إذا أمرك بالفسخ فحينئذ لك أن تفسخ، لأنه يجب عليك أن تفسخ. فتفسيره بما يرجع إلى يجب عليك المؤدي إلى تخلف الشر وثبوت حق على الآخر لا للآخر على الأول مخالف لهذا المعنى عرفان. واضح كيف؟ ثم في النتيجة يقول إذا كان واحد منهما يشترط الاستئمار على الآخر فمعناه أن للآخر حق الفسخ بعد الأمر، وإذا اشترط كل منهما على صاحبه الاستئمار فمعناه أنه لكل منهما حق الفسخ على تقدير الأمر، فحق الاثنين لا يجيء إلا من جهة شرطين لكل منهما شرط، ولا يجيء كما افترض هذا المدعي لا يجيء من جهة شرط واحد من أحدهما على الآخر بزعم أنه إذا لم يفسخ تخلف الشرط فيثبت حقا للثاني أيضا. إذا اشترط واحد فالحق لواحد، وأما أن يكون الحق لاثنين فهو إذا اشترطا جميعا، ولا ينشأ عن اشتراط واحد على الآخر. هذا كله في الصورة الأولى عين الكلام يقال. فالصورة الثانية ما هي الصورة الثانية؟ لما اشترط الاستئمار أن ترجع إلى الأب، شرطنا للأب الأمر ابتداء، وشرطي عليك أن لأبيك أن يأمر في هذا العقد، له الأمر فيه بالإجازة أو الفسخ يعني. نفس الكلام يقال. على هذا البيان الأخير نقول إن كان هذا شرطا من قبلهما لكل على الآخر فنعم، فلكل على الآخر بعد الأمر حق، بعد الأمر بفسخ حق الفسخ، فيكون الحق فيهما. وإذا امتنع واحد للآخر أن يفسخ ويرفع العقد، لكن إذا كان شرطا من واحد منهما على صاحبه فلا يعني إلا أن للمشروط عليه الفسخ عندما يأمر الآمر به له، ولا يجب عليه لأن هو لا يريد الفسخ. إذا لم يريد، إذا أراد لا كلام، أما إذا لم يريد فالآخر إن لم يرد فمن يلزمهما؟ جميعهما لا يريدان، والثالث ليس له إلا الأمر. وأما إذا أراد الآخر فإلزامه للأول راجع إلى أن يكون له حق، والحق لا يكون إلا من جهة أن معنى الاستئمار أني ألزمتك بالفسخ عندما يأمرك به، فإذا لم تفعل تخلف الشرط فصار لي حق. لكن لا نفهم هذا المعنى من شرط الاستئمار، إنما نفهم أنه فإذا أمرك بالفسخ فحينئذ لك أن تفسخ، واضح كيف؟ فلا يكون لك حق عليك، فلا يستطيع أن يفسخ أو يلزمك بالفسخ، واضح؟ ثم يذكر وجهين في مسألة اعتبار المصلحة في أمر الآمر إذا رجع إليه، ومنشأهما ما تقدم أو شبيه ما تقدم سابقا، هو أنه هل جعل الأمر له معنى أنه باعتباره أنظر للمأمور للابن الذي يرجع إليه، أنظر يعرف مصلحته أكثر فيكون مستأمنا على ذلك مثلا، وحينئذ لابد أن يراعي المصلحة، أم أنه ليس إلا من باب أن لك الأمر، كيف لك الحكم هناك عندما جعلنا له الشرط، شرط الخيار، جعلنا له الخيار، قلنا له الحكم وينفذ حكمه ولو من دون المصلحة، هنا له الأمر، لا نقول ينفذ، تكلمنا ينفذ أو لا، لكن نقول معناه أن يأمر وإن لم يكن مراعيا للمصلحة، جعلنا له سلطة الأمر أن يأمر بأمره أي شيء كان على طبق المصلحة أو لا على طبق المصلحة. هذا الذي يستوجهه المصنف هذا الثاني، إلا أن يكون هناك قرينة من حال أو مقال تدل على تقييد شرط استئماره أو جعل الأمر له بأن يصدر عن المصلحة، فحينئذ يتبع، وإلا فمن دونها فالأوجى أنه لا يكون له، لا يكون مقيدا بالمصلحة، بل يكون له سلطة أن يأمر كيفما كان. فضل شر
كان في صورتين في أول البحث أنه تارة يعني يستأمره وتارة ابتداء يحصل منه الاستئمار، كأن الفرق بينهما أن أنه في الصورة الأولى أن يشترط عليه أنك تستأمر أباك فتذهب وتستأمر أباك، والصورة الثانية أنه إن يعني أباك بادر في
فعليك الائتمار،
يعني هذا اللي فهمته من الصورة الثانية.
تريدون فقط تبين الفرق أو تريدون ترتيب أثر وإشكال على الفرق؟ بل الفرق هو هذا في النتيجة، المشترك بينهما أن لأبيك الأمر فتأتمر بأمره، هذا مشترك.
هذا السورة الأولى.
لا لا، أن لأبيك الأمر فتأتمر بأمره، هذا مشترك. لكن مرة نقول هذا يكون بعد أن ترجع إليه، فمن دون أن ترجع إليه لا هو يقول ابتداء ولا أنت تذهب وتستقل، لابد أن ترجع فيقول فتتبع قوله حينئذ. ومرة نقول لا، له الأمر وتتبع أمره ولو ابتداء من دون أن ترجع إليه، اطلع على عقد قبل أن تسأله وترجع إليه قال افعل كذا أجز أو افساخ. هذا الفرق بينهما، واضح أو لا؟ لكن هناك قدر مشترك في النتيجة، للأب الأمر. ومعنى أن له الأمر أنه إذا أمرك تأتمر بما أمر، يرحمكم الله. هذا مشترك بين الصورتين. في الصورة الثانية له الأمر ولو أصدره ابتداء، في الصورة الأولى له الأمر لكن بشرط أن يصدره بعد أن تطلب منه وتسأله. هذا الفرق بينهما، اتضح؟ لو صدر ايه، لكن لو صدر ومن دون ان تطلب، واضح؟ ومن دون ان تطلب فلا بأس، اما على الاولى فلابد ان تكون طلبت منه ثم صدر. ها جيد. قال يجوز لهما اشتراط الاستئمار بان يستأمر المشروط عليه الاجنبي في امر العقد فيأتمر بامره، نسأله ماذا يقول ونفعل كما يقول. هذا على الإجمال. ها ولا الآن تقول لي الآن يقول يسأله فيأتمر، بعد قليل يقول لما أمره بالفسق قلت لا يجب عليه الالتزام، أليس هذا تنافي؟ قل لا، أبين لك معنى الاستئمار ابتداء يأتمر بأمره على أي نحو، على نحو الإلزام. إذا أجاز، إذا قال أجز نعم، لأن هذا هو المقصود، واضح؟ أن تأتمر بأمره. أما إذا قال افسخ فإن هذه مسألة ذات شقين، أن ترجع إليه فإن أمرك بالإجازة أجاز لأنه لم يعطك الخيار. شو الخيار؟ نحن عادة نعبر خيار إن شئت أجاز إن شئت فسخت، وهو أيضا يعبر في بعضه وهنا منه أنه الفسخ، أن أفسخ طبعا مقابله أن أترك، من يتسلط على طرف يتسلط على الثاني، لكن كأن المهم في الخيار. يعني العقد من حين وقوعه لو تركته خليته وطبع فهو مجاز، واضح؟ الكلفة أين؟ في الفسخ. الذي يحتاج إلى سبب الفسخ، الإجازة لا تحتاج إلى سبب. العقد إذا وقع هو مجاز بطبعه، هو منعقد ومؤثر، إن لم نصنع له شيئا يفقه هكذا كل العمر، هو مجاز بطبعه لا يحتاج إلا شيء. الذي يحتاج هو الفسخ، واضح؟ فيقول ارجع إليه وأتمر، فإن قال أجز خلص يعني ما جعل لك خيارا أن تزيل العقد، واضح؟ لذلك لابد أن تجيز، والمقصود أن أرجعناك إليه لتأتمر بأمره. لكن إن قال افسخ، قد تقول هنا محل الكلام، قد تقول أنت قلت أو معنى الاستئمار أن يرجع فيلتزم، نقول نعم في المبدأ هكذا، لكن نحن لا نفهم من معنى الاستئمار هنا إلا أنه جعلت لك أن تفسخ إذا قال، واضح؟ الاستئمار يعني ماذا؟ في الصورة السابقة له هو الخيار، في هذه الصورة لك أنت إذا أمرك، ما معنى لك أنت إذا ما؟ فإذا قال أجز خب لم يعطيك الخيار، لم يأمرك به، لكن إذا قال افسخ أمرك به فلك الخيار والفسخ لأنه أمرك به، وأما الإلزام فلا، وتفصيله لأنه إذا أراد ذلك كذا وإذا لم يرد كذا كما بينا. فالتفت جيدا، المسألة دقيقة من حيث التصور، وبعض العبارات الآتية لا ترحم أيضا. بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره، إذن بعد طلب الأمر يأمرك فتلتزم، أو بأن يأتمره، لو قال يأتمر به أحسن، يأتمر به إذا أمره ابتداء من دون أن ترجع إليه، وعلى الأول صورة الاستئمار يعني أن ترجع تطلب فيأمرك، مقابل صورة الأمر ابتداء. وعبر عن كليهما بالاستئمار، لكن هناك خصوصية في الأول يستحق معها اسم الاستئمار، لأن شرط فيه أن تطلب من أبيك الأمر أن تستأمره كيفما كان. على هذا الأول فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ، ما جعل لك الفسخ إلا بعد أن تستأمره فيأمرك به، واضح؟ كيف تفسخ من دونه؟ ولو استأمره، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد استئمار. نرجع ونسولف ونتحادث قليلا وننظر ما رأيه في المسألة، ثم إن شئنا خالفنا، بل الالتزام بأمره. والآن تقول لي إذا كان الالتزام بأمره لماذا إذا أمره بالفسخ ها لا يلتزم؟ حقيقته من الآخر هكذا: جعلت لك أن ترجع إلى أبيك فتستأمر وتصنع كما يقول، لكن بأي معنى؟ فإن أمر بالإجازة أجزت، يعني إنما جعلت لك الخيار على تقدير أن ترجع إليه فيبيح لك الخيار فيأمرك بالخيار، يعني بالفسخ. خلص، هذا معنى الاستئمار. في الصورة السابقة الشرط هو جعل الخيار للأجنبي فهو بيده الفاسق، في هذه الصورة شرطنا جعل الأمر بالخيار وبالفاسق للأجنبي، فله فقط الأمر والخيار للمأمور به. واضح الكلام؟ هكذا حقيقته على ما نفهم يقول المصنف. فإذا رجعت من دون استئمار لا خيار، إذا استأمرت وقال أجز خب لم يأمرك بالخيار وبالفسخ، فلا خيار ولا فسخ. إذا قال افسخ حينئذ لك الخيار. تقول يلزمه؟ نقول لا، فقط له الخيار ولا يلزمه، لأنه إما الآخر يريد أو لا يريد إلى آخر الكلام. الآن تصورت جيدا، بل الالتزام بأمره. والوجه الثاني هذا: مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك، يعني مجرد أن تستأمره وتتشاور معه ولو من دون التزام، ولم يجب ذلك أيضا ملك الفسخ، من أين يأتي؟ إذا كان الشرط أني جعلت لك المشاورة مع أباك مع أبيك، فمن أين يأتيك الفسخ؟ طبعا ما أحد يجعل له المشاورة، يعني ماذا تشاور مع أبيك؟ يمكن يعني أنت تحبه تقول تشاور مع أبيك في شأن العقد بيني وبينه. على كل، وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، حين أمره بالفسخ يكون أنت مالكا للفسخ، يعني يكون لك الخيار. لماذا؟ إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه. أما شوف، لا يتحدث إلا عن رضا وعدم رضا الطرف الآخر، أما هذا فأمره واضح. إن كان يرضى ويريد الفسخ وأبوه قال افسخ وهو يرضى ويريد، هو يذهب يفسخ فإن له الفسخ، لا كلام، وينفذ. لكن وينفذ، ولكن الكلام كله لو لم يرد، واضح؟ فهذا هو المفروض. فنقول مع فرضه لا يرضى ولا يريد بالفسخ، هذا الآخر هو مثله لا يرضى ولا يريد أو لا يخالف فيقول. أما مع عدم رضا الآخر بالفسخ فواضح لا يجب عليه أن يفسخ. لماذا؟ إذا المفروض أن الثالث يعني الآمر الأجنبي لا سلطنة له على الفسخ، لم يجعل له خيار، جعل له أمر بس. طيب، هذا أحد الثلاثة المرتبطين بالعقد، يعني الذين هم أطراف هذا العقد بلحو أو بآخر، والمتعاقدان يعني هو ورفيقه وصاحبه ولا يردانه في الفرق، فمن أين يلزم بالفسخ؟ لا هذا له سلطة الفسخ، سلطة أن يفسخ فيلزم به، لا هذا الذي له هو يريد، والآخر أيضا لا يريد سواء كان له أو لم يكن له، لا أبحث هنا له أو ليس له، على كل حال لا يريد الآن، فمن الذي ألزمه؟ من أين جاء الإلزام؟ وأما مع رضا الآخر وإرادة الآخر وطلب الآخر تبعا للرضا والإرادة، فأيضا نقول لا يجب عليه الفسخ. انظر العبارة، فلأن وجوب الفسخ حينئذ، يعني حين طلب الفسخ من الآخر، ها التفت للضمائر الآن، على فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر، على الابن في المثال بالكسر، راجع إلى حق لصاحبه عليه، يعني لصاحب المستأمر، واضح؟ لصاحب المستأمر. من هو المستأمر؟ قلنا المشتري، يعني من؟ يعني المشروط عليه الاستئمار، واضح؟ الابن. إلزامه بالفسخ بعد طلب الآخر راجع إلى حق لصاحبه، لصاحب المستأمر عليه، الضمير في صاحبه وعليه راجع إلى المستأمر بالكسر، يعني الابن المشتري في المثال. والصاحب المضاف إلى الضمير مقصود به المستأمر بالفتح، المقصود به المشترط للاستئمار، يعني البائع في المثال. واضح؟ واضح؟ طيب، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار من قبل ذاك الصاحب الآخر ذلك الحق على صاحبه، على صاحب من؟ على صاحب الصاحب. على صاحب الصاحب. شوف، فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى ما؟ إلى حق لصاحب المستأمر، يعني الذي هو المشترط. فلنعبر بالمستأمر والمشترط. من المستأمر؟ المشترط عليه. من المشترط؟ واضح، المشترط. من المستأمر في المثال؟ المشتري، الابن. من المشترط؟ البائع الذي ليس بأب ولا بابن. الحق إيجاب الفسخ عندما يطلب البائع وهو المشترط من المستأمر بالكسر، إيجاب المستأمر على إيجاب الفسخ على المستأمر بالكسر راجعا إلى حق لصاحب المستأمر. من صاحب المستأمر؟ المشترط. جيد، حق لصاحبه المشترط عليه، على المستأمر. طيب، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار، يعني من قبل صاحبه اللي هو المشترط، صاحبي في العبارة السابقة معنا المشترط، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار من قبل صاحبه المتقدم، من قبل الصاحب المتقدم ذلك الحق على صاحب هذا الصاحب، يعني المشتري المستأمر عرفا، فمعناه سلطنة صاحب الصاحب الأخير، ارجع مرة أخرى، يعني البائع على الفاسق، يعني صار هناك حق للبائع على الفاسق كما أن للمشتري حق بالفسخ، فرجع إلى اشتراط، إلى تأثير شرط الاستئمار حقين لهما، وهذا مناف لما نفهم عرفان. فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه. حط تتمة من عندك، قل وهذا باطل، لأن المتفاهم منه عرفان فقط وفقط جعل الفسخ والحق للمستأمر إذا أمر الآمر، عند أمر الآمر بعد طلبه وأمره، واضح؟ بس هكذا، لأن المشترط أيضا له حق، فالمشترط بحسب اللفظ مشترط، والمستأمر مشترط عليه، لكن بحسب الواقع والمضمون المستأمر هو الذي له الفسخ ومشترط له الفسخ على تقدير أن يطلب ويأمر الآمر، وذاك ليس له أي شرط، ذاك المشترط. واضح؟ والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما الآن صرح به على صاحبه إنما يقتضي ملك هذا الصاحب فقط للفسخ، طبعا إذا أذن له الثالث المستأمر بالفسخ. أما إذا أردت أن يثبت حق لهما فلابد أن يكون شرط منهما، فالتفت لترتيب المطلب. واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن. واضح؟ ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني، وهو أن يجعل للأب الأمر مثلا من دون استئمار وطلب من الابن، وهو الائتمار بأمره الابتدائي. يقول الآن ذكرنا لك إذا جعله شرطا من واحد على آخر فالحق بالفسخ للمستأمر للمشروط عليه الآخر بس، وإذا أردتهما حقين لكل منهما حق فلابد أن يشترط كل منهما على الآخر الاستئمار، فيكون له حق الفسخ على تقدير أن يستأمر فيأمره الثالث. هذا من أي القبيلين؟ طبق ما قلنا. لذلك يقول فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ هذا الأحد لو أمره ذاك الثالث به، وإن كان شرطا لكل منهما ملكا جميعا كذلك، يعني الفسخ لو أمرهما به الثالث. ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدم اعتبار المراعاة وجهان، المراعاة لأننا ماذا جعلناه أمينا هو أنظر لنا، عدمها لأننا أعطيناه سلطة الأمر كيفما كان أوجههما العدم طبعا عند الإطلاق. وإن لم يستفد من الإطلاق إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية، يعني مجرد الإطلاق من دون قرينة حالية أو مقالية تدل على التقييد بالمصلحة لا يفيد، ينزل على ما قلنا إنه الأوجه وهو عدم اعتبار المصلحة. أما إن كان مع هذا الإطلاق في العقد قرينة حالية أو مقالية تدل على التقييد فحينئذ نقيد. وكأنه يشير إلى أنه لو كان في العقد نفسه قرينة واضحة تقيد لا خلاف من الأصل، وإنما الخلاف متى العقد خال، فمرة لا قرينة منفصلة أصلا وأخرى يوجد قرينة، يقول إطلاق العقد بلا قرينة أصلا منزل على العدم. نعم مع قرينة منفصلة حالية أو مقالية، الحالية عادة تكون متصلة، المهم ليست في اللفظ لا تنافي إطلاق العقد لفظا، أو لفظية منفصلة أو حالية تدل على اعتبار المصلحة حينئذ يستفاد هذا التقييد. كافي هذا والحمد لله رب العالمين.